السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تختتم مناورات الرسول الأعظم بإصابة أهداف بحرية على مسافة 1800 كيلومتر في شمال المحيط الهندي. تحذيرات في أمريكا من وقوع هجمات خلال مراسم تنصيب بايدن، والسلطات تنشر 25 ألف جندي في عموم البلاد. السلطة الفلسطينية تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وحماس ترحب وتدعو إلى النزاهة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أجرت قوات حرس الثورة الإسلامية اليوم المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بتنفيذ العمليات الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر. وجرت المرحلة النهائية للمناورات بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقر، الذي اعتبر أن الهدف من اختيار الأهداف على مسافة بعيدة جنوبي بحر عمان وشمالي المحيط الهندي واستخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى هو تحذير للأعداء من التورط في أي اعتداء ضد إيران. وأكد لواء باقري مجددا أن إيران لا تنوي مهاجمة أي طرف، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها. بدوره أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زادة أن القدرات الصاروخية وسيلة لصنع الاقتدار والأمن للشعب الإيراني. حذر مكتب التحقيقات الاتحادية الأمريكي من احتمال وقوع هجمات أثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وكشفت إدارة المكتب عن رصدها محادثات تدعو للقلق عبر الإنترنت حول احتمال تنفيذ احتجاجات مسلحة تزامنا مع مراسم التنصيب، مشيرة إلى تركز هذه الأحداث بالعاصمة واشنطن وحول المباني الحكومية بالولايات الأخرى. من جهتها لفتت وسائل أعلام محلية وأمنية أن هذه التظاهرات قد تتخللها تفجيرات لعبوات ناسفة. وتشهد الأجهزة الأمنية حالة تأهب قصوى تحسبا لتكرار اقتحام الكونغرس من قبل مجموعات متطرفة مسلحة من أنصار ترامب، فيما وافقت السلطات على نشر نحو 25 ألف جندي في عموم البلاد. قام جهاز الخدمة السرية الأمريكية بإنشاء منطقة عسكرية حول العاصمة واشنطن قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أثار مقارنات مع التحصينات التي أقيمت في بغداد بعد الغزو الأمريكي للعراق. وقررت السلطات الأمريكية توسيع نطاقه الأمني تم إنشاؤه حول مبنى الكابيتال بشكل كبير، والذي اقتحمه المتظاهرون في وقت سابق من هذا الشهر نتيجة وجود مخاوف من أن تؤدي مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري إلى اندلاع اضطرابات وعمل شغب وعنف أخرى احتجاجا على نتائج هذه الانتخابات. أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية عبر ثلاثة مراحل. وتضمن المرسوم إجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيار المقبل، تتبعها الانتخابات الرئاسية في تموز القادم، مشيرا إلى أن استكمال المجلس الوطني سيتم وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية. من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بصدور المراسم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، مؤكدة حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وشددت الحركة على أهمية تهيئة المناخ اللازم لانتخابات حرة نزيهة. وحول الإعلان عن إجراء أول انتخابات تشريعية في فلسطين، نستمع إلى التقرير التالي.
هنا داخل مقر السلطة الفلسطينية تم الإعلان عن تنظيم أول انتخابات عامة منذ 15 عاما، وذلك خلال استقبال رئيس السلطة محمود عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا نصر. المرسوم الذي أصدره عباس بهذا الخصوص ينص على أن تجرى الانتخابات التشريعية في الشهر الخامس المقبل والرئاسية في الشهر السابع، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. حركة حماس رحبت على الفور بقرار عباس ودعت إلى تهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج، وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال. وأكدت الحركة على حرصها الشديد في إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي أكد أن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل عباس قبل نحو عامين، وأعرب عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. وكانت حركة حماس وفتح اتفقت حول الانتخابات بعدة نقاط، أبرزها أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المسؤولة عن السياسة الخارجية والمفاوضات وقرارات الحرب والسلم. وشهدت العلاقة بين فتح وحماس أزمة كبيرة قبل نحو 15 عاما عقب انتخابات تشريعية أجريت عام 2007 أظهرت نتائجها فوز حركة حماس.
خرج البحرينيون يوم أمس الجمعة في تظاهرات احتجاجية بالعاصمة المنامة رفضا لتعيين قائم بأعمال السفير الإسرائيلي في البلاد واستنكارا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. يأتي ذلك في وقت نفت في وزارة الداخلية البحرينية خروج أي مظاهرات، وتداول نشطاء بحرينيون صورا ومقاطع للفيديو للمشاركين في المظاهرة حملوا فيها لافتات ترفض التطبيع وتعتبر تعيين ممثلين للكيان الصهيوني في البحرين عملا استفزازي، وحذروا من سموهم الصهاينة بأنهم لن يكونوا في مأمن على أرض البحرين على حد تعبيره. وحمل المحتجون لافتات تندد بالتطبيع مع إسرائيل، وأظهرت الصور قيامهم بحرق الأعلام الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
مرة أخرى يخرج البحرينيون في تظاهرات احتجاجية بالعاصمة المنامة ضد التطبيع وتعيين قائم بأعمال الكيان الصهيوني يدعى إيتاي تاغنر لدى نظام آل خليفة. المحتجون وصفوا التعيين بالعمل الاستفزازي ورفعوا لافتات وصفت ما يسمى بإسرائيل بكيان غاصب ومجرم. ورغم القمع والحصار الذي يمارسه النظام عليهم، أكد أحرار البحرين مساندتهم الشعب الفلسطيني المقاومة طال الزمن أو قصر، وهددوا الصهاينة بأن تحركاتهم مرصودة متوعدين بأنه لن يكون لهم أمان في البحرين، كما أحرقوا علم كيان الاحتلال الإسرائيلي وهتفوا بشعار الموت لإسرائيل.
لو ترك المجال إلى أبناء الشعب ليخرجوا في مسيرة النهارية لوجدت قاطبة شعب البحرين إلا ما ندر يخرجوا في استنكار حقيقة. طبعا هذه الدول لأنها دول استبدادية قمعية بوليسية فقط هي التي تذهب إلى هذه الاتفاقيات الخيانية ولا تعطي أي اعتبار إلى شعبها الذي يرفض ذلك.
وكان الحراك الثوري في البحرين خرج في تظاهرات وعبر بأشكال مختلفة عن رفضه لجريمة تطبيع النظام الخليفي الحاكم مع الصهاينة المجرمين، عندما وقع مسؤولون صهاينة والنظام اتفاقيات ثنائية لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام المنامة بحضور وفد أمريكي في 18 من أكتوبر تشرين الأول الماضي في المنامة، بعدما وقعت الإمارات والبحرين رسميا اتفاقي تطبيع خيانيين مع الكيان الصهيوني في 15 من أيلول سبتمبر الماضي في واشنطن. أكد الشعب البحريني في كل محطات القضية الفلسطينية أنه محصن ضد التطبيع بكل أشكاله، وأنه لن يتخلى عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدين أنهم لن ينسوا المجازر والمذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وتشريدهم من ديارهم وأرضهم، ولن ينسوا اكتظاظ سجون الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى النساء والأطفال والشيوخ.
أفادت مصادر أفغانية بمقتل العشرات من عناصر الأمن جراء سلسلة هجمات شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية. مصادر أمنية أكدت مقتل أكثر من 27 منتسبا بالشرطة والجيش إثر هجمات لحركة طالبان استهدفت نقاط أمنية بولاية هرات وقندوز وقندهار. قال المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد الفكي سليمان إن السودان لم يعلن الحرب ضد أثيوبيا ولم يصدر قرارا بذلك. وأشار سليمان إلى أن ما يحدث في الحدود الشرقية هو إعادة انتشار للجيش السوداني داخل حدود البلاد، وأكد أن قرار استعادة الأراضي السودانية قرار سياسي وليس قرارا عسكري. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ما زالت التوترات مستمرة على الحدود السودانية الأثيوبية بعد انتشار الجيش السوداني على منطقتي الفشق الكبرى والصغرى واللتين لم تجدي المفاوضات بين وفدي السودان وأثيوبيا مؤخرا بالخرطوم في التوصل لنتائج بشأن وضع العلامات الحدودية. وأصبح التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين الدولتين هما سيدا الموقف، ليأتي اختراق طائرة عسكرية أثيوبية للأجواء السودانية ليصب الزيت على النار وينذر بتصعيد أكثر مستقبلا، خاصة والهمس يدور عن وجود طرف ثالث يؤجج الصراع بين الدولتين.
مصر لها نفوذها في المنطقة ولها علاقاتها في المنطقة ولها ارتباطاتها بالسودان وبالجيش المصري، ومصر أيضا قد تكون استفالت من الضعف في الارتباط بين السودان وإثيوبيا في التحديد في هذا الوقت، لأنه الآن أبي أحمد قام بإحالة آلاف أو عشرات الضباط أو مئات الضباط من التجراي.
الحكومة الانتقالية بدأت تتحدث بوضوح عن المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتطورات العسكرية والدبلوماسية على الحدود الشرقية، وأكدت على ضرورة الحوار والتفاوض وليس الحرب، لكنها دعت أثيوبيا للانسحاب من منطقتين داخل الأراضي السودانية يسيطر عليها الجيش الأثيوبي وليست ميليشيات متفلتة.
ما زالت هنالك نقطتين مهمات جدا في منطقتين قطراند وخور حمر، ونطالب الجانب الأثيوبي بالانسحاب منها حتى يبسط السودان كل سيطرته على كل منطقة الفشق الكبرى والصغرى، ونؤكد بأننا لو أردنا دخول هذه المناطق بالقوة العسكرية لتمكننا من دخولها هذا المساء، لدينا القدرة على ذلك، لكننا لا نرغب في ذلك، لا نرغب إلا في الحل السياسي والدبلوماسي، ونحن سائرون في هذا الطريق.
ويرى مراقبون أن العلاقات المتجذرة بين الشعبين السوداني والأثيوبي واستقبال السودان لآلاف اللاجئين الأثيوبيين في حقب مختلفة إضافة للدور الأثيوبي في اتفاق سلام السودان كلها عوامل تصب في خيار الدبلوماسية ما لم تتدخل أطراف خارجية في هذا الملف.
وتبقى كل الخيارات مفتوحة ما بين السودان وأثيوبيا، ولكن حتى اللحظة للدبلوماسية كلمة، إلى متى لا يدري أحد.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تختتم مناورات رسول الأعظم بإصابة أهداف بحرية على مسافة 1800 كيلومتر في شمال المحيط الهندي. تحذيرات في أمريكا من وقوع هجمات خلال مراسم تنصيب بايدن، والسلطات تنشر 25,000 جندي في عموم البلاد. السلطة الفلسطينية تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وحماس ترحب وتدعو إلى النزاح. و وفي ختام النشرة زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم، صباحكم صفاء ونور، أوقاتكم هناء وسرور. أجمل تحية نقدمها لكم أعزائنا الأفاضل من برنامجكم دنيا الشباب الذي يأتيكم من طهران. نحييكم أطيب وأحلى وأنقى وأزهى وأجلى تحية أعزائنا الأفاضل. بداية مستمعينا الكرام، ونحن على عتاب استشهاد سيدة نساء العالمين الحوراء الإنسية الكوثر الريحان البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نتقدم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على نهجها وخطاها، إنه سميع مجيب. أما حديثنا لهذا اليوم سيأتيكم بعد لحظات. مواصفات الشاب الفاطمي موضوع اخترناه لحلقة اليوم، وكما قلنا مرارا وتكرارا بأنما حينما نتحدث عن دنيا الشباب، حينما نقدم دنيا الشباب، فالبرنامج لا يخص فقط إخواننا الشباب، إنما أخواتنا فتياتنا أيضا، هم ضمن مجموعة الشباب وهم إن شاء الله من مستمعي برنامج دنيا الشباب. طيب أعزائنا الأفاضل، ربما تنقدح الفكرة لدى الفرد عند الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأنها أسوة للفتيات المؤمنات والنساء الصالحات في مختلف الشؤون الحياتية، إلا أن المتأمل في الفكر القرآني مثال وقدوة لإنسان متكامل من جميع النواحي. خذ من الجانب العلمي، فإن الزهراء عليه السلام هي المثال الأبرز لمن أراد أن يسلك سبيل العلم والمعرفة الإلهية ويدرك الرسالة المحمدية. وأحبتنا الكرام، تجلى هذا البعد فيما روي من أحاديثها وخطبتها الغراء، الخطبة الفدكية، حيث تعتبر رسالة من أهم الرسالات العلمية في الإسلام. أما بالنسبة للجانب السلوكي والعبادي والأخلاقي والسياسي لسلام الله عليها، فهو الآخر مثال وقدوة للرجال والنساء معا. كمالات روحية تجسدت في شخصية الزهراء، أوصلتها مقام الرضا الإلهي، بل لنقول أعادتها إلى الجنة التي نزلت منها كونها حوراء إنسية. مقام الرضا الفاطمي ليس لكونها ترضى بما يرضاها الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، فما أعظم هذا المقام. واللبيب اللغوي يدرك أن الفعل المضارع في هذا القول النبوي دال على استمرارية هذه الحقيقة، الأمر الذي يزيل الفارق الزمني بيننا وبين فترة حياتها لتكون قدوة لمن اقتدى وأسوة لمن تأسى بها. فكيف لنا أحبتنا الأفاضل مستمعينا الأفاضل مستمعي برنامج دنيا الشباب الذين اليوم سيستمعون ويشاركوننا إن شاء الله موضوع مواصفات الشاب الفاطمي. سؤالنا هو كيف لنا كشباب مسلم وأيضا بين قوسين شباب مسلم وفتيات مسلمات ومؤمنين بمقام الزهراء السامي أن نستدرك عظمتها ونعيش في رحاب تعاليمها مستلهمين معاني الخير والحب والوعي والبصيرة في عصر أصبحنا بأمس الحاجة إلى الاقتداء بالكوثر الفياض المتمثل بالسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
نرحب بسماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ، يعني من خلال دراسة سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ما هي الصفات التي يمكن استجلاؤها بحيث تكون ضرورية للشباب المؤمن اليوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعيكم الكرام، وعظم الله لنا ولكم لمن يستمع إليكم الآن بأجر صاب حلو لذكرى شهادة الزهراء صلاة الله وسلامه عليها. في الحقيقة هنالك ما يمكن استجلاؤه من بين النقاط الكثيرة التي حظيت بها والتي حفلت بها مقامات الزهراء وكرامتها وقيمتها وأثرها إلى يومنا هذا، يمكن الاستفادة منها جميعا كبشر. لكنما طبعا حينما نتحدث عن الشباب، وهي طبعا الزهراء ماتت وهي شابة وغادرت الدنيا وهي بعمر الزهور، ولذلك تسمى الزهراء وتكنى بهذا الاسم وهذه الصفة. بالتالي أنا بودي أن أستعرض مجموعة من النقاط تنفع شبابنا اليوم إن شاء الله ونذكر بها فقط، وهي قد احتوت عليها شخصية تلك السيدة الفاضلة العظيمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الأولى هي مغادرتها لكل ما يهتم به أو ما يستحوذ عليه اهتمام الشباب في زمن الحاضر باتجاه العقيدة وباتجاه الدين وباتجاه الأخلاق وباتجاه نشر القيم الفاضلة وباتجاه الأمر العام والأمور التي تهم المجتمع دون أن تهم النفس الإنسانية أو البشرية أو الاحتياجات الآنية. بمعنى أن الزهراء كانت يعني بعمر الورد لكنها يكنيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ويستقبلها فيقول أهلا بأمي أبيها، كانت تخفف عن أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حمله هذا الدين وحمله هذه العقيدة ومجموعة من الإذعادات والأذى الذي حصل عليه، وهو الذي يقول ما أوذي نبيا مثل ما أوذي. فكأنما هذا الرسالة الأولى لشبابنا اليوم، أنه حينما تريد أن تكون فاطميا فعليك أن تغلب العقيدة في نفسك وتدافع عن الدين في نفسك وتدافع وتنمي هذه الطاقات التي توافرت عليها شخصيتك وشخصك، خصوصا أنه الطاقات تتفجر والقوة والمكنة والقوة في التفكير والقوة في العمل والقوة الجسمانية إلى ما هنالك ستكون متوافرة في مرحلة الشباب، ليس في مرحلة الصغر ولا في مرحلة الشيخوخة. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الملذات والأمور التي يحتاجها البشر، خصوصا أنها تفتن وتزداد وتكون تضج على قلبي وروحي وجوارح وجوانح الإنسان في هذا العمر، أقصد في عمر الشباب. فبالتالي ما الذي حظيت به الزهراء عليه السلام لتعطي رسالة لبناتنا لشاباتنا لشبابنا حتى في يوم زواجها أنها ماذا؟ أنها أهدت القلادة التي في جيدها إلى خادمتها وحتى تتزين بها دون أن تتزين وهي عروس. فبالتالي اليوم أيضا رسالة إلى شبابنا إلى شاباتنا أنه حينما تقبلون على الزواج فعليكم أن تقبلوا على الإنسان المؤمن، وأنت أيها الشاب عليك أن تقبل على الإنسان المؤمنة، وتركي ما دون ذلك من المغريات من غلاء المهور من الاشتراطات التي تشترط على الزوج وعلى أهل الزوج ومن الاشتراطات التي تشترط على الزوجة وعلى أهل الزوجة، ولا يغرنكم في ذلك الغرور، لأنه أنا أتزوج إلا من امرأة ثرية أو امرأة ذات حسب ونسب ومن العوائل الثرية المعروفة أو إلى ما هنالك من الأشياء التي عرفناها في عصرنا اليوم، خصوصا أن الشباب الكثير من الشباب أو الغالبية العظمى يتفنن في أنه أو يفتتن في أنه يريد أن تكون شابة كما هو يراها في المسلسل الفلاني أو الفيلم الفلاني أو الأيديولوجية الفلانية، ويقينا هذا كله ليس من الأصول التي يعني ربتنا عليها الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. حينما نريد أن نكون شباب مقتدي بالزهراء عليه السلام يفترض بنا أن نأخذ منها حتى في هذا المجال. النقطة الثالثة ولا أطيل عليكم التي يفترض أن نأخذها من الزهراء عليه السلام هي أنه جميع الأجر والأثر إنما هو بالطريق الصحيح والسليم نحو الله سبحانه وتعالى. فحتى إذا كان عمر الإنسان يسيرا، حتى إذا كان عمر الإنسان عمر الشاب عمر الشاب قليلا جدا، لكنه يستطيع أن يقوم بما آثر تجعله حيا إلى 14 قرنا كما هي الزهراء حية إلى يومنا هذا، ويؤخذ منها ويؤخذ من دورها ويؤخذ من أثرها ويؤخذ مما تركته لنا في أنها كانت عالمة، في أنها كانت مفهرسة القرآن الكريم، في أنها كانت يعني تكتب الآيات القرآنية فتعلمها لنساء قومها وللمحيطين بها، فهي كانت أستاذة وهي كانت مثقفة وهي كانت حامية لهذه الرسالة، وهي كانت السر الذي إلى يومنا هذا نقول السلام على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ترى أي سر من ذلك السر الذي حظيت به امرأة تغادر الدنيا من 18 عاما وكأنها رسالة حية وصريحة وجلية لبناتنا لأبنائنا لشبابنا لأخوتنا جميعا لأبناء مجتمعنا أنه أيها الناس يمكنكم أن تكونوا مستمرين مستفيدين مستزيدين متقدمين بهذه بركب هذه الحضارة الإنسانية الإسلامية العظيمة حتى وإن كانت أعماركم صغيرة ولا يستصغر أحد منكم دوره، لأنه كيف أنه الإنسان يستصغر نفسه وفيها انطوى هذا العالم الأكبر. فكأنها رسالة حية لشبابنا اليوم على أنه لا يتنازل أي واحد منا عن دوره في الحياة وهو يستطيع أن يكون أمة بأكملها.
نعم شكرا جزيلا سماحة الشيخ،
حياكم الله. شكرا لك.
أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. أنا كنت أستمع إلى كلام ضيفنا الكريم سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي العراق، أكد على نقطة مهمة جدا، وإن شاء الله اليوم نحن أيضا نريد أن نؤكد على هذا الموضوع، وهو قضية تغلب العقيدة على كل ما تهوى وترغب وتحب وتعشق النفس، ترك الأنا والدفاع عن الولاية عن العقيدة عن المبدأ. وهذا الشيء تجلى لنا في شخصيتي وسيرتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت هي الأسوة في هذا الشيء التي تخلت عن كل ما تحب وترغب وتهوى في سبيل إحياء كلمة الحق والدفاع عن رسالة أبيها ورسولها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج دنيا للشباب وجميع مستمعين إذاعة طهران. بخصوص موضوعكم، طبعا السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام من بداية وجودها إلى خاتمة وجودها المبارك في هذه الحياة كلها كانت يعني نقاط التفات، لكن أنا دائما يلفتني نقطتين. الأولى أنها عليه السلام لم تكن مجاملة ولا متكافلة في دينها في آخر حياتها، إذ أنها قامت بواجب رسول الله عليه السلام والوصي عليه السلام ليس من عاطفة الأبوة أو من عاطفة الزوج، بل لأنه كان رسول الله وأنه كان وصي الله ومفترض الطاعة بدون كسر، ولم تجامل بذات الوقت القوم في دينها لأنهم أصحاب أبوها في الحادثة الأخيرة من حياتها، لأنها كانت تعمل بما أمر الله تعالى في كتابه من أخذ الحق وإعطاء الواجب، وكذلك كانت تعرف متى تقول كلمة الحق حتى لو كان فيها حياتها، وفعلا هذا ما حصل كما نعلم جميعا. هذا أولا. ثانيا، سلام الله عليها كانت مصدر لاحتواء البشرية بدون تمييز عرقي ولا طرقي ولا عنصري، ولا زالت سلام الله عليها مباركة تمتد وتمسح على رؤوس الناس المتألمة لألمها. جعلنا الله وإياكم الفاطميين الحقيقيين والمشفعين بشفاعتي عليه السلام في الدنيا والآخرة. أختكم معاذ محمد من الجامعة.
لك يا وعاد محمد من العراق، و نتطرق إلى مشاركات الإخوة والأخوات في الواتساب. إرزا من مملكة البحرين يقول: من وصايا الإمام الصادق عليه السلام إياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة، وليعن بعضكم بعضا، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن معونة المسلم خير وأعظم أجرا من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام. شكرا لك أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، والأخت الفاضلة أيضا الأخت أم علي الحسيني من العراق نحييك أجمل تحية. تقول: أقدم لكم أحر التعازي بذكرى استشهاد ريحانة الرسول وروحه التي عفوا بين جنبيه فاطمة، وما أدراك ما فاطمة. فاطمة هي القدوة والأسوة الحسنة، وهي التي أحسنت حسن التبعل وتنظيم الأسرة، وهي البنت والزوجة والأم المثالية، هي المحدثة العلمية. وهنا نقول للشباب الاقتداء بهذه السيدة الجليلة والاستفادة من حياتها، ورغم من رغم صغر سنها لكن قدمت الكثير للأجيال، وعلى الأسرة أن توضح للشباب مناقب وعطاء السيدة الزهراء. والزهراء كانت عالمة وزاهدة وواعية وفاهمة وقدوة النساء، وهي سجل حافل بالعطاء. وأخيرا عظم الله أجوركم. شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني من العراق. أحبتنا الأفاضل، نقف عند فقرة إنتاجية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، نستنير اليوم بالومضة المنيرة التي يقيتها لنا قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله عن شخصية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث يقول: إن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بمثابة المصداق الكامل للمرأة في الإسلام والمسلمة في أرفع مستوياتها. إن المكانة المعنوية والإلهية لسيدة نساء العالمين تخرج عن فهم البشر وإدراكهم. إن الظروف الصعبة للغاية التي طرأت بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تخلى فيها معظم الصحابة سوى عدد ضئيل منهم في الدفاع عن حق أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام لكن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها توجهت إلى مسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وألقت خطبتها الغراء في الدفاع عن الحق. إن الحركة العظيمة التي قامت بها السيدة الزهراء سلام الله عليها في الدفاع عن الحق والولاية كانت بمثابة تجسيد لقائد حقيقي ولا يمكن مقارنتها بأي تضحية أخرى. أحد الشؤون ونشاطات هذه السيدة الطاهرة كان يتمثل بأداء دور الأم والزوجة وربة البيت. إن الخدمة الحقيقية لأهل البيت سلام الله عليهم هي عبر السعي لنشر فكرهم ونهجهم والعمل بتوجيهاتهم والتي ترفع من شأن كرامة البلاد والنظام الإسلامي والمجتمع وتضع الحلول للمشاكل. أحبتي توقفنا في هذه المحطة عند مقتطفات من أحاديث الإمام الخامنئي حفظه الله حول السيدة الزهراء سلام الله عليها.
نعم أحبتي الأفاضل، الآن قرأت هذه الأبيات الشعرية وقلت سبحان الله، عدة أبيات شعرية جمعت في طياتها قسما من صفات السيدة الزهراء سلام الله عليها. يقول الشاعر بأن جعلت من الصبر الجميل غذاءها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها، فمها يردد آية ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها، بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. هذه الثلاثة أبيات تعطينا فكرة عن صبر السيدة الزهراء سلام الله عليها، عن حسن تبعلها، عن عبادتها، عن إعانة المحتاجين والمعوزين، عن خشوعها وخشيتها من الله سبحانه وتعالى. من الخصائص الهامة أحبتنا الأفاضل في شخصية هذه السيدة العظيمة هي شخصيتها القيادية التي امتازت بها والتي ظهرت في حركتها خلال حياتها عموما. قامت فاطمة الزهراء سلام الله عليها بدور القائد الحقيقي، هذه هي فاطمة الزهراء، قائد بكل معنى الكلمة، وهي مثل رسول من الرسل ومثل هاد لعموم البشرية. ظهرت الزهراء الطاهرة هذه البنت الشابة وتجلت بهذه الحدود والأبعاد والحجم، وهذه هي المرأة في الإسلام. فاطمة الزهراء هي امرأة إسلامية، امرأة في أعلى مراتب المرأة المسلمة، أي أنها في حدود قائد. لكن هذه المرأة نفسها التي هي من حيث الفضائل والمناقب والحدود كان يمكنها أن تكون رسولا، هذه المرأة كانت أما، كانت زوجة، كانت ربة بيت، وقد ورد على لسان أصدق البشر وأكملهم السيد الرسول العظم صلى الله عليه وسلم ما يحدد منزلة السيدة الزهراء سلام الله عليها من الله تعالى، ومنه أنها هبة إلهية، أنها حوراء إنسية. ويقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين؟
أسعفيني بفيضك المعطاء،
إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة يا سبيلي إلى النجاة، يا طريقا إلى العلا زهراء، يا طريقا إلى العلا زهراء.
لك يا مولاتي نشأت كلماتي يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء.
لك يا مولاتي نشأت كلماتي يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء. يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء.
السلام عليكم. فاطمة الزهراء عليها السلام كانت عبرة مثل كربلاء، أو هي العبرة أساس كربلاء. ففاطمة الزهراء لم تكن المرأة التي تكون محدودة في أعمال البيت أو تربية الأطفال فقط ليكبروا كيفما يكونوا. فاطمة الزهراء كانت مثال أعلى وقدوة فريدة من نوعها، طبعا لأنها فاكهة الجنة ولأنها من صلبة رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت مثال في الأخلاق ومثال للمرأة المسلمة، مثال للعفة ومثال للحياء ومثال للقوة، حيث أن تمتزج القوة مع الحياء. كيف لفاطمة الزهراء أن تكون على المنبر تتحدث في خطبتها المشهورة، وكيف تكون الجانب الآخر من فاطمة الزهراء المرأة العفيفة الخجولة التي لبست ثياب الحياء. ذلك شيء مهم جدا على المرأة الفاطمية أن تتعلمه من فاطمة الزهراء، أن فاطمة الزهراء لم يكن دورها داخل المنزل فقط، بل كان لها دور أيضا خارج المنزل. خارج المنزل دورها لم يكن بصورة مباشرة، بل كان في تربية الحسن والحسين ووضع بذرة القوة في السيدة زينب عليها السلام. فجال عبدنا العراق.
نعم، نشكر الأخ سجاد عبد من العراق على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. ما هي مهارات النجاح بالنسبة للشباب؟ نتعرف على بعض منها في فقرة مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أيها الشباب، كيف نكون مقتدين بسيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها في هذا العصر؟ هذا ما نقترحه عبر النقاط الآتية. إن أردنا أن نكون شبابا مقتدين بالزهراء البتول، يجب أن تكون علاقتنا مع الوالدين في أروع صورها، كما كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها في تلك الفترة الحرجة التي مرت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالأم والمداوي والمستشار لأبيها. لهذا أطلق عليها لقب أم أبيها. إن الزهراء سلام الله عليها قد عبأت قواها وقدراتها من أجل تخفيف عبء المشاكل التي كانت تواجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن تجاوز 50، إشارة إلى دور الشاب في دعم الرسالة الإلهية بكل ما أوتي من قوة وآلية. الزهراء عليها السلام نموذج الشباب في تقديم بالغ الرعاية والخدمة للزوج وتربية الأولاد وإدارة شؤون البيت في أحرج فترة على الإمام علي عليه السلام. تمثل معرفة سيرة الزهراء سلام الله عليها والتدبر في خطبها وأحاديثها والتفاعل معها مصدرا مهما بالنسبة للشباب اليوم. إن شعورها بالمسؤولية واستدراكها للوضع المجتمعي والسياسي ووعيها وبصيرتها مثال يحتذى به في عصرنا الحاضر. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أحبتنا الأفاضل، ما هي مسؤوليتنا اليوم تجاه هذه السيدة الجليلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ مسؤوليتنا اليوم هي تقديم الزهراء لكل العالم، يجب أن نتخذها ونقدمها أسوة لكل العالم. هنا البعض يخص السيدات في هذا الموضوع، لكن كما قلنا هذا الموضوع وقالوه أيضا قبلنا وسيقولوه بعدنا، بأن الزهراء سلام الله عليها هي ليست قدوة للفتيات فحسب، بل إنها قدوة لكل نساء ورجالا، لكل العالم. كانت إذا كان من المقرر بأن نحصر شخصية الزهراء كونها أنثى فإنها ستكون قدوة للإناث فقط، فهذا لا يكون صحيحا أبدا وأصلا، لأنه إذا كان من المقرر هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم هو كان رجلا، فكيف بالنساء أن يقتدين به ويجعلنه أسوة له؟
الشمعة من تيطفى هوى العاصف طفاها، بعد ما ظلت أنوار حزينة همست الدار. هلي هلا صفت يا بل حسن دار اليتامى، يا ملك يا علي شالت همس دار الإمامة.
دار الإمامة
هلي هلا صفت يا بل حسن دار اليتامى،
دار اليتامى
يا علي شالت أمس دار الإمامة.
هلي
يا صفت يا بل حسن دار اليتامى على
الزهراء. طيب أحبتنا الأفاضل، إلى الحاجة الأستاذة أم فرقان البحث الإسلامي من طهران. حييكي الحاجة أم فرقان.
أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا الحاجة. اليوم في وقتنا الحاضر والراهن هناك إشكالية، كيف يمكننا أن نحل إشكالية الاقتداء بسيرة السيدة الزهراء بالرغم من مرور أكثر من 14 قرنا؟ ما هي المشاكل الاجتماعية والدينية والأخلاقية التي يمكن اليوم تسويتها من خلال التمسك بسيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. نحن نعيش هذه الذكرى المؤلمة، ذكرى شهادة الصديقة الكبرى سلام الله عليها. الواقع حري بنا أن نقف وقفات عند الزهراء سلام الله عليها، في محطات حياة الزهراء سلام الله عليها. الزهراء قدوة، وهذه الإشكالية أو هذا الكلام ما يقال ويثار بالواقع هو ربما يكون من أجل إبعاد شبابنا وشاباتنا من الاقتداء بالزهراء سلام الله عليها. هنالك أمور ثابتة في الإسلام وهنالك أمور متغيرة.
أحسنتم.
الثابت يبقى هو ثابت. يعني عندنا القرآن الكريم حينما قال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. زين، هذا هل إنه الآن شبابنا يقولوا نحن لا نقتدي بالرسول أو الرجال كذلك؟ هذه أمور ثابتة في الإسلام. الزهراء عليه السلام ليست فقط كما أشرتم، ليست فقط قدوة للنساء وليست حجة على النساء، بل هي قدوة للرجال كذلك.
سنتي.
كما بيّن ذلك القرآن، الدليل من القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. حينما قال للذين آمنوا يعني يشمل الرجال والنساء.
نعم.
الفتية والفتيات. كذلك الله تعالى ضرب مثلا للذين كفروا، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين.
نعم.
إذن مسألة القدوة الله تبارك وتعالى جعلها كما في الحديث للإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول: نحن حجج الله على خلقه. وفاطمة الزهراء عليه السلام حجة الله علينا. فهذا يعني واضح يعني ما يثار من هذه الأمور. الغرض من عنده هو إبعاد شبابنا وشاباتنا ونسائنا ورجالنا من الاقتداء بأهل البيت سلام الله عليه.
أحسنتي.
وإحنا إذا اقتدينا بأهل البيت كانت لنا سعادة الدنيا ولا.
أحسنتي. الحاجة أم فرقان حقيقة، يعني حينما تتكلم مع بعض الشباب ترى هذا كما تفضلتي بأنهم يقولون بأنهم كانوا يعني أسياد، يعني كانوا أسوة لأربعة عشر قرنا مضت، لكن كما تفضلتي الشيء مثلا احترام الأبوين هذا شيء ثابت لا يفسده ولا يعطله لا القرون ولا السنوات ولا السنون، لكن ممكن تتغير الحالة، ممكن تتغير
نعم تتغير الطريقة.
أحسنتي.
مثلا نقول صلة القربة أكد عليها الإسلام، أكد عليها القرآن، أكدوا عليها أهل البيت. صلة القربة عمارة في الديار، منساة في الآجال، مدرة في الرزق. الآن لعله الانشغال الناس بأمور عديدة.
أحسنتي.
كثيرة. لذلك عندنا في الحديث أنه أدنى ما تصل به قربات السلام. إذا ما أقدر أروح أزوره بواسطة هذه يعني أجهزة التواصل الاجتماعي، التعامل، يعني هذه تبقى أمور ثابتة. مثل ما الناس كانت تذهب مسبقا إلى الحج كانوا يذهبون على الجمال وما شاكل ذلك. الآن في الطائرات والسيارات، هذه أمور يعني متغيرة تغير الزمن. نعم حتى أهل البيت أكدوا أنه علموا أبنائكم، حتى الزهراء عليه السلام.
أحسنتي.
أنهم خلقوا لزمان غير زمانكم،
غير زمانكم.
لا يعني في الثوابت، لا يعني في، يبقى عندنا احترام الكبير، توقير الكبير، العطف على الصغير، يحن الغني على الفقير،
وصلة الأرحام كما تفضلتي
نعم كما ذكر صلة الأرحام إلى آخر هذه الأمور اللي أكد الإسلام، هذه ثوابت.
أحسنتي.
هذه تبقى. بعدين إذا هذا الإشكال أنه لأربعة عشر قرن مضت كانت قدوة، الآن في 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 قرننا الحالي وفي زماننا المعاصر أنه لا يكونون قدوة؟ بالعكس، متى ما اقتدينا بالزهراء عليه السلام وبزينب سلام الله عليها، القدوات اللي الله تعالى جعلهم، واللي قلنا القرآن يأكد هذا حينما قال عن النبي صلى الله عليه وآله: لقد كان لكم في رسول الله. فإذا هذه يعني إشكاليات الهدف من عدها يعني مو هدف سليم بالواقع.
الحاجة أم فرقان أنا أعتذر جدا، يعني لا أريد أن أطيل عليك، لكن صدقيني حينما تكلمت وتحدثت الآن يعني أتى على بالي قبل عدة أيام زوجان شابان دخلا عشة زوجية. الشيء الذي يعني رأيته حقيقة في عصرنا الحاضر لا يصدق، بأنه العروس قالت بأن لا أريد مهرا ولا صداقا، أنا يكون مهري بأن أنت تتكفل في كل سنة عدة أيتام. فمن أين أتت هذه الفكرة؟ من أين أتت هذه الفكرة؟
اقتداء. أحسنتي. نعم. أنا هذا نعم أيضا هذا الموضوع يعني يعني قرأته ولاحظت ما ذكر، يعني هذا دليل على وعي الزوجة الشابة، وأن هذه الزوجة وهذا الزوج يعني هذولا شباب رساليين يقتدون بالأسوة الصالحة. الزهراء عليه السلام تقول: أحب من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، النظر إلى وجه أبي رسول الله، والإنفاق في سبيل الله.
أحسنت.
الآن قضية تلاوة القرآن وحفظ القرآن، الحمد لله نجد الجمهورية الإسلامية هل تأكيد على حفظ القرآن، أنه الشباب يكونون حملة القرآن. هذا اللي أكد يعني نشوفه الآن موجود. ولذلك ما نجي نقول أنه حفظ القرآن، لا، القرآن نزل في زمان غير زماننا وإلى آخره. إذا هنالك أناس ولكن قلة، إذا أريد يعني نعد هذا الأمر، قلنا لما هنالك من تيار مخالف الهدف من عنده إبعاد الشباب والشابات، أعزائنا الشباب والشابات وأبنائنا اللي هم لابد أن يقتدون. إذا أرادوا سعادة الحياة الدنيا فعليهم الاقتداء بأهل البيت وبالزهرة عليه السلام. إذا أرادوا النجاة يوم القيامة والسعادة والفوز بالجنة فعليهم الاقتداء بالزهرة وبأهل البيت عليهم السلام. مهما أرادوا، إذا أرادوا سعادة الروح واقعا والطمأنينة في هذا الزمان اللي كثرت الأمراض النفسية والأوضاع النفسية، فعليهم الاقتداء بأهل البيت سلام الله عليه.
أحسنتي. الحاجة أم فرقان لو تسمحين في اتصال هاتفي، نأخذ هذا الاتصال.
نعم تفضلوا.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لكم ولضيف البرنامج.
عندي
سؤال
من
خبير البرنامج لو تسمحون.
اي تفضلوا.
ما هو تقييمكم لإدراج تعاليم السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في المناهج الدراسية، وما هو مقترحكم في هذا الإطار؟
نعم.
ولكم جزيل الشكر.
شكرا.
غالب من طهران.
الأخ غالب من طهران، شكرا جزيلا. الأستاذة أم فرقان، السؤال واضح؟
نعم سمعت سؤال الأخ.
طيب.
الأخ غالب من طهران، الله يوفقه إن شاء الله. واقعا فد التفاته جدا لطيفة، يعني
نعم.
يكون التأكيد في أنه إدراج حياة الزهرة عليه السلام في المناهج الدراسية، على الأقل حتى لو كان يعني نقول إذا قد مثل المناهج الدراسية ربما باعتبارها موجودة وكاملة، لكن حتى لو الأساتذة، حتى لو يعني المعلمات الأستاذات الفاضلات يطرحون هذا على البنات، يعني كيف كانت الزهرة حينما كانت طفلة، كيف كانت الزهرة عليه السلام حينما أصبحت شابة، كيف كانت الزهرة السلام الله عليها لما انتقلت إلى بيت الزوجية، شون كانت زوجة مطيعة وصالحة وصابرة بالرغم أنها هي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، واللي أمير المؤمنين يذكرها يقول إنها ما خالفتني قط ولا أغضبتني قط وما طلبت مني شيء قط، كانت تقول إنه أخشى أن أطلب منك ما لا تطيقه. يعني هذه الأخلاقية إذا يتعلموها بناتنا وفتياتنا وشاباتنا ما تكلف الزوج أو هذه المقبلة على حياة زوجية كل الأمور متوترة في بيتها بالوقت اللي نشوف ذاك البيت اللي عاشته الزهراء سلام الله عليه اللي هو أفضل بيت وأرفع بيت كان هذا البيت في منتهى البساطة اللي نبي
ومع أقل الإمكانيات.
نعم كان يقول بنية كانت يعني تدمع عينه ويقول بنية فاطمة تعجلي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة، يعني تحملي مرارة الدنيا.
أحسنتي.
احنا الحمد لله يعني عيشتنا في منتهى الرفاه والإمكانيات والسعادة، لكن ليست هي هذه التي تجلب السعادة بالواقع. هذه تجلب راحة، السعادة للروح، الراحة للبدن. فلا بد لفتياتنا وفتياننا أنه تساهل العوائل في تزويج البنات. إن جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه، هذا احنا ما نشوفه الآن تقريبا في مجتمعاتنا، يعني دائما أنه ماذا يملك هذا الخاطب، ماذا يملك هذا الذي يكون زوج المستقبل، لابد أن يأمن حياته. وحتى الوالدين الآن نشوفهم يعني يثقلون كاهلهم من أجل أنه إحنا نريد حياة كريمة لأبنائنا. طبعا هذا هم أيضا خطأ، لإحنا نشوف المنهاج خلوه أهل البيت. أمير المؤمنين عليه السلام يقول يعني بالنسبة للأب الذي يعني يتعب نفسه ويثقل كاهلة من أجل توفير حياة كما يعبر عنها حياة كريمة، فكان يقول ما شغلك وأبنائك، فإن أبنائك إن كانوا من أولياء الله فإن الله تعالى لا يضيع أولياءه، وإن كانوا من أعداء الله فما شغلك بأعداء الله. واقعا الرزق على الله تبارك وتعالى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فخلي تكون عندنا هذه القيم وهذه المفاهيم تكون سائدة، ونستمد بالواقع القدوة من الزهراء عليه السلام، لأنها الحجة على حجج الله، الحجة على الأئمة بقول الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه.
أحسنتي الأستاذة الحاجة أم فرقان، حقيقة يعني الوقت داهمنا، لكن أشرت إلى نقطة جد مهمة وهي قضية القناعة. السيدة الزهراء سلام الله عليها كانت قمة ونموذج في القناعة، هذا الوله، هذا الشره، هذا النهم الذي نراه الآن للأسف بين أكثر الناس هو يأتي من عدم القناعة، لكن إن شاء الله سنخصص
والاختلافات الزوجية وإلى آخره نتيجة هذا عدم القناعة.
أحسنتي. أنا أعتذر جدا أستاذة فرقان، أتمنى كنت يعني كان وقتنا أكثر ونتحدث أكثر وأكثر، لكن إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله. حياك الله
الأكارم، شبابنا وشاباتنا الأعزاء، نأمل من الله تبارك وتعالى إن شاء الله يكونون كلهم أسوة صالحة ويقتدون بالزهراء سلام الله
آمين.
عليها وبأهل آمين. البيت سلام الله عليهم، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدتنا أسمة الله الكبرى سيدة نساء العالمين روحي فداها سلام الله عليها،
عظم الله أجوركم. شكرا جزيلا الحاجة الأستاذة أم فرقان الباحثة الإسلامية من طهران، نشكرك جزيل الشكر. اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلحقنا بهم وترزقنا شفاعتهم وتحشرنا معهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.